الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
دُرُوسٌ مِنَ الْحَرَمِ.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء غرة شهر ربيع الثاني تنطلق وتستأنف الدورة العلمية في المسجد الحرام في مادة القواعد الفقهية. قد تحدثنا بالأمس عن مقدمة المنظومة وحديث المصنف رحمه الله عن المقدمات لهذه المنظومة، وتحدثنا أيضا عن القاعدة الأولى وهي قاعدة النية، قاعدة الأمور بمقاصدها. فهل حفظت المنظومة؟ هل حفظتموها؟ إذا اطمأننا أنكم حفظتموها نتجاوز اختصارا للوقت. القاعدة الثانية قاعدة المصالح، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في علم القواعد الفقهية: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
نعم، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. إذن القاعدة الأولى قاعدة جلب المصالح، والقاعدة الثانية درء المفاسد. اشتمل هذا البيت على قاعدتين: القاعدة الأولى جلب المصالح، والقاعدة الثانية درء المفاسد والقبائح. المصالح في اللغة جمع مصلحة، وهي المنفعة، وفي الاصطلاح هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده في حفظ دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم. هذه هي المصالح، المصالح المنافع التي قصدها الشارع الحكيم لعباده فيما يتعلق بالأمور الخمسة، الضرورات الخمس التي هي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسب أو العرض، وحفظ المال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أشكل على الناظر حكم شيء هل هو للإباحة أو للتحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة ظاهرة فيقطع بأن الشرع جاء بتحريمه. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: والحاصل أن استقرأنا أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في أمور المعاش والمعاد. ويقول ابن القيم رحمه الله: والشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. المصالح جاءت الشريعة باعتبارها وأدلة اعتبارها كثيرة، منها قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه كلها مصالح. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه مفاسد. ومنها قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله سبحانه: ويحل لهم الطيبات، هذه مصالح، ويحرم عليهم الخبائث. والمستقرئ للشريعة يجد أنها جاءت بالمصالح كلها. أعظم المصالح التوحيد، وأعظم المفاسد الشرك بالله عز وجل. فتوحيد الله والإيمان به وإخلاص الدين له أعظم المصالح. هذا في جانب الاعتقاد. في جانب الاتباع نجد أن اتباع السنة ولزومها من أعظم المصالح. كذلك في العبادات: الصلوات، الزكاة، الصيام، الحج، كلها مصالح. في مقابلها المفاسد: الزنا، القتل، الربا، وهكذا. فمصلحة الدين، مصلحة الدين يقول الإمام الشاطبي رحمه الله أنها جاءت بالحفظ من ناحيتين: ناحية وجودية تكفل وجودها واستمرارها، وناحية عدمية تشمل الحفاظ عليها وبقاءها. فمصلحة الدين من ناحية الوجود الأمر بالإيمان والتوحيد، ومن ناحية العدم النهي عن الشرك وكل ما يخالف العقيدة الصحيحة. ومصلحة النفس من ناحية الوجود، من ناحية الوجود يأتي مثلا جانب الحفاظ على النفس في استقامتها وعيشها، والزواج أيضا يأتي لمصلحة النفس. ومن ناحية العدم القصاص، ولكم في القصاص حياة، وحرمة القتل. الثالث مصلحة العقل في الحفاظ عليه وتنميته، والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، أي ما خلقه في كونه. وكذلك من ناحية العدم تأتي حرمة الخمر والمسكرات والمخدرات، وإقامة الحد على مرتكب ما يخالف العقل أو ما يخالف الحفاظ عليه. مصلحة العرض، جاء الأمر بحفظ أعراض المسلمين وإمساك اللسان عن القذف لأحد من المسلمين، وجاء وكذلك الزواج أيضا. وجاء من ناحية العدم في النهي عن الزنا ونحوه. كذلك مصلحة المال جاءت من ناحية الوجود، الكسب الحلال والضرب في الأرض ليكسب الناس الأموال والتجارة. وجاء من ناحية العدم النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، تحريم السرقة الظلم والجهالة والغرر والغش والرشوة والتدليس إلى آخره. إذن هذه كلها مصالح، الدين جاء لجلب المصالح ودرء المفاسد. المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا المصلحة الضرورية، وهي التي لا بد منها لقيام الدين والدنيا، بحيث لو فاتت فإن الإنسان يتعرض للتلف ويفسد عليه أمر الدنيا والآخرة، هذا يسمى ضروري. المصلحة الثانية المصلحة الحاجية، وهي التي شرعت للتوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم والرفق بهم، كالمعاملات والاتجار والبيع والشراء والرخص الشرعية. الثالثة المصلحة التحسينية، وهي التي شرعت لتحسين أمور الشرع وتجميله وتزيينه، كالطهارة والنظافة وحسن الخلق. مثل لمصلحة ضرورية، مثل لمصلحة ضرورية: التوحيد، الإيمان، أركان الإسلام، التحذير من الشرك، هذه كلها ضرورات لو تخلفت فسد على الإنسان أمر دينه ودنياه. مصلحة حاجية كالرخص الشرعية، ما يتلف الإنسان ولا يتعرض للهلاك، لكنه يتعرض للعسر والمشقة والعنت والمعرة، والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. المصلحة التحسينية ما يتعلق بمحاسن الأخلاق والآداب والعادات. وتنقسم المصالح باعتبار إعمال الشرع لها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: الأول مصلحة معتبرة، وهي ما جاءت النصوص باعتبارها، فهذه باتفاق أنها حجة. المصلحة الثانية مصلحة ملغاة، وهي ما جاء الشرع بإلغائها كتغيير الأحكام، مثل ما ينسب لبعض العلماء لما استفتاه بعض الولاة عن كفارة الجماع في نهاية رمضان، قال: عليك صيام شهرين. قيل: لماذا؟ قال: لأنه يملك العتق والأمر فيه عنده سهل، فيريد أن يغلظ عليه. إذا كانت المصلحة متوهمة أو ملغاة أو مخالفة للنصوص الشرعية فإنها غير معتبرة. كذلك المصلحة الثالثة المصلحة المرسلة، وهي المصلحة التي سكت عنها الشرع، لم يقرها ولم يلغها، فهذه يسميها العلماء المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة قد اختلف أهل العلم في الاحتجاج بها، فذهب الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله إلى أنها حجة المصلحة المرسلة، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنها ليست بحجة. واستدل القائلون بحجيتها بالاستقراء، لأن استقرأنا أدلة الشريعة فوجدناها اعتبرت عددا من المصالح، وكذلك من أدلتهم عمل الصحابة رضي الله عنهم، فعمل الصحابة رضي الله عنهم معتبر. وقد ضرب الإمام الشاطبي رحمه الله واستشهد بنماذج كثيرة من المصالح المرسلة التي عملها الخلفاء الراشدون، كجمع المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وما فعله عمر رضي الله عنه في حد شارب الخمر إلى 80، وتضمين الصناع وتدوين الدواوين والسجلات وغيرها، كل هذه من المصالح المرسلة. ومنها اليوم مثلا الإشارات الضوئية في المرور وما يحتاجها الناس إلى إثباتات، هذه كلها مصالح مرسلة. الذي ينظر في مصالح الشريعة يجد أنها معتبرة، لكن المصالح المرسلة ذكر العلماء لاعتبارها والاحتجاج بها شروطا، منها أن تكون مصلحة متيقنة فليست مصلحة متوهمة، الثاني أن تكون مصلحة تحقق مقاصد الشريعة لحفظ الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال، الثالث أن تتفق مع أصول الشريعة فلا تخالفها ومقاصدها، الرابع أن لا تعارض المصلحة نصا من النصوص الشرعية أو إجماعا، الخامس أن لا تكون هذه المصلحة في العبادات. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية. السادس أن لا تكون في الأمور المحددة شرعا والمقدرة شرعا كالمواريث وأنصباء الزكاة، فهذه لا يزاد فيها. سابعا أن تكون المصلحة عامة فلا تكون خاصة، هذه بعض شروط المصلحة المرسلة. فالحاصل أن الدين مبني على المصالح، وكل مسألة خرجت من المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة. أيهما يقدم، جلب المصالح أو درء المفاسد؟ درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، ولهذا ذكر بعض أهل العلم كالإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى أن الشريعة كلها تعود إلى قاعدة جلب المصالح، بل إن درء المفاسد هو في حد ذاته مصلحة، لكن نظرا لأن المفسدة هي ارتكاب أمر منهي عنه، فاجتناب النواهي مقدم على فعل الأوامر، هذا فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد إذا انفردت، لكن لو تزاحمت وتداخلت فأيهما نقدم؟ المصالح نفسها، المصالح نفسها إذا تزاحمت أيهما يقدم؟ يقول الإمام رحمه الله الشيخ:
فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
هذه قاعدة، الآن هذه قاعدة الرابعة عنوانها العمل عند تعارض المصالح أو عند ازدحام المصالح. جاءت مصلحتان، ماذا تفعل؟ أيهما تقدم؟ فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إذن القاعدة أنه إذا تعارض مصلحتان قدم أعلاهما. ما هي القاعدة؟ إذا تعارض مصلحتان أو تزاحم مصلحتان قدم أعلاهما. إذا تزاحمت وتعارضت المصالح يقدم الأعلى، وذلك مثل الإنسان إذا تزاحمت عنده مصلحتان واجب وسنة، أيهما يقدم؟ أيهما الأعلى؟ الواجب، فيقدم الواجب على السنة لأن مصلحته أعظم. إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يصلي، هنا عندنا فريضة، هل يتنفل؟ لا يتنفل، تعارضت مصلحتان، الفريضة والنافلة، فتقدم الفريضة على النافلة. تعارض الجهاد مع بر الوالدين، أيهما يقدم؟ بر الوالدين. أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، لأن البر أعظم ومصلحته أعلى. طيب إذا تعارض مندوبان، أيضا المندوبان فيه ما هو آكد من غيره، فالراتبة مثلا، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة الفجر، راتبة العشاء، تقدم على مطلق النفل، هذا إذا تزاحمت المصلحتان تقدم الراتبة على النافلة المطلقة. إذا تعارض طلب العلم مع التنفل، أيهما أفضل؟ طلب العلم. إذن هذه قاعدة تزاحم المصالح. أيضا المصلحة العليا، والإنسان مثلا يجتهد في طلب العلم ويقوم بالدعوة إلى الله ويحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الإنسان الذي يتوارى ويترك هذا العمل، على أن الإنسان على قدر استطاعته، لكن ما كان أفضل وأعظم وأعلى وأشنى المنفعة فإنه يقدم. ولهذا يقولون المصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة، النفع المتعدي يقدم على النفع القاصر. إذا جاء إنسان يقول والله أنا حافظ لكتاب الله وعنده من العلم ويريد أن يكون إمام مسجد، هل يكون إمامته للمسجد مثل كونه يصلي مع الناس في طرف الصف ولا يكون له أثر في الخير وفي نشره وفي الدعوة إلى الله؟ هنا تأتي أعظم المصلحتين، ويقدم المفضول على الفاضل والراجح على المرجوح. يقدم الإحسان، رجل عنده أموال يريد أن يحسن، نقول إحسانك على أهلك مصلحة أعظم من أن تحسن إلى غيرهم، إحسانك إلى الأقارب مصلحته أعلى من إحسانك إلى الأباعد، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. وهكذا، إذن القاعدة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاهما. واضح؟ نعم.
وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد.
عظيم. قبل أن نصل للمفاسد لازلنا في أدلة المصالح، يعني ما الدليل على أنك تقدم المصلحة العليا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري قال الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، مصلحة عليا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شوف الفرق بين التوحيد والإيمان وفقط مجرد إماطة الأذى عن الطريق، هذا دليل على أن هناك شيء أعلى وشيء أدنى. كذلك قوله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، أحسن عمل، يعني فيه حسن وفيه أحسن، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، هذا كله دليل على أن هناك حسن وأحسن، وأن المسلم يحرص على المصالح العليا. نعم. قال رحمه الله القاعدة الرابعة في البيت الرابع عشر:
وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
عظيم، هذه قاعدة المفاسد، المفاسد على ضد المصالح، إذا تزاحمت المفاسد تأخذ المفسدة الدنيا، ترتكب المفسدة الدنيا وتفوت المفسدة العليا. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. القاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. طيب إذا تعارضت مصلحتان، ها؟ إذا تعارضت مصلحتان روعي بتفويت أدناهما أو روعي أدناهما بارتكاب أعلاهما. الحاصل أن المصالح يؤخذ فيها الأعلى والمفاسد يرتكب الأدنى والأخف، وهي قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. هذه قاعدة تزاحم المفاسد، وهي كما أيضا يعبر بعض الفقهاء أنه يختار أهون الشرين، عندك محرم وعندك مكروه، أيهما أعظم؟ المحرم. وأيهما أدنى؟ المكروه. إذا إنك اضطررت إلى ارتكاب محرم أو مكروه، ايش ترتكب؟ ترتكب المكروه ولا ترتكب المحرم. شخص مثلا عنده لحم ميتة، وعنده لحم ما يدري هل هو لحم ميتة أو لحم حلال، أيهما الأدنى وأيهما الأشد؟ لحم الميتة أشد وأعظم، لكن المشتبه فيه أخف لأنه قد يكون حلالا. كذلك إذا تعارض محرم ومكروه يرتكب المكروه، إذا تعارض مكروهان يرتكب أدناهما وأهونهما كراهة. وقد حكى ابن النجار رحمه الله على ذلك اتفاق أهل العلم، وكذا قال ابن القيم رحمه الله. وش الدليل؟ ما الدليل على أنه عند تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى؟ قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الشهر الحرام، عفوا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. إذا قدم قتل النفس على الكفر لأن ضرر الكفر أشد من ضرر قتل النفس. ابن القيم رحمه الله اختصر علينا قاعدة المفاسد أنها على أربعة أنواع. مثلا في إنكار المنكر، حيث الإنسان يعرف إذا ازدحمت عليه مفاسد، إما أن يزول المنكر ويخلفه ضده، يزول المنكر ويحصل المنكر مثله. الثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل، فهاتان المرتبتان مشروعتان. الثالثة أن يخلف المنكر أو المفسدة ما هو مثلها، وهذه قد اختلف أهل العلم فيها. الرابع أن يخلف المنكر منكر أشد منه، فهذا محرم. هذه مراتب أربعة. ماذا لو فقه طلاب العلم والمحتسبون والدعاة إلى الله؟ لا شك أنها قواعد مهمة جدا في بيان المفاسد. ولهذا أحيانا أنت قد لا تنكر على إنسان عنده شرك وعنده مخالفة كحلق اللحية مثلا أو شرب الدخان. رجل يعبد غير الله فتقول له يا أخي لا تحلق لحيتك، أنت الآن أمام منكر أكبر، فتقول له هذا منكر، تبدأ بالأهم فما دونه في الأهمية. هذه قاعدة تزاحم المفاسد. نعم.
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
ممتاز. هذه قاعدة المشقة تجلب التيسير. أعدها.
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
ممتاز. طيب إذن هذه قاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد. الحقيقة أن الشيخ رحمه الله أدخل ضمنها قاعدة الضرر يزال، ونظرا لأنه لم ينص عليها رحمه الله فلا نحتاج إلى أن نقف عندها طويلا، لأن إزالة الضرر من درء المفاسد، وقواعد إزالة الضرر وهي القاعدة الرابعة التي يذكرها علماء القواعد، الضرر يزال، وفيه قواعد تتبعها كقاعدة الضرر الأخف والضرر الأشد، وقد تطرقنا إليها فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.